تسولا وإهانة تبت أيادي العصبة الأذناب.
العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. الرئيس روحاني يقول إن إمكانيات إيران النووية أصبحت اليوم أقوى وأكثر تطورا. مجلس صيانة الدستور يوافق على قرار البرلمان الإيراني إلزام الحكومة رفع تخصيب اليورانيوم إلى 20%. مسؤول في الإدارة الأمريكية يؤكد أن الكيان الإسرائيلي يقف وراء عملية اغتيال العالم الإيراني فخري زاد. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. أكد رئيس الإيراني حسن روحاني أن إمكانيات البلاد النووية اليوم أقوى وأكثر تطورا وتقدما من أي وقت آخر. وقال الرئيس روحاني إن ظروفنا اليوم في المجال النووي أرقى بكثير مما كان عليه الحال قبل 8 أعوام، وقد بلغنا تطورا كبيرا في إنتاج أجيال جديدة من أجهزة الطرد المركزي. صادق مجلس صيانة الدستور في إيران على مشروع قانون للإجراءات الاستراتيجية لرفع الحظر الذي تبناه مجلس الشورى الإسلامي بصورة عاجلة على إثر اغتيال العالم النووي الشهيد محسن فخري زاد. ويشمل القانون الجديد عدة نقاط، بينها إلزام الحكومة بتخصيب اليورانيوم بمستوى 20% وإعادة العمل بمفاعل ياراك للماء الثقيل، فضلا عن إيقاف العمل بالبروتوكول الإضافي في حال عدم عودة العلاقات المصرفية مع العالم إلى طبيعتها، وعدم رفع القيود عن الصادرات النفطية بعد 2 شهر من إقرار القانون. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى مقابلة الكاتب والمحلل السياسي الإيراني السيد مصدق بور.
طبعا من حق البرلمان الذي يمثل الشعب الإيراني أن يتخذ أي قرار يتماشى مع مصلحة هذا الشعب ومع المصلحة القومية والوطنية الإيرانية، وبالتالي عندما ترى أو يرى نواب وممثلو الشعب أن لا طائل من الاتفاق النووي ومن تبعات الاتفاق النووي، وليس هناك تعاون جاد من الطرف المقابل وأقصد الجانب الأوروبي، لأن الجانب الأمريكي انسحب من هذا الاتفاق وبقي الجانب الأوروبي ولكنه لم يؤدي التزاماته، وإلى أن تطور الأمر أن يأتي يفتشون يستمرون في أطار البروتوكول المتمم الإيراني، وإيران أرادت أن تبدي حسن نية وسمحت لهم بالتفتيش، ولكن خرجوا جواسيس وتسبب باغتيال أحد علماء الطاقة النووية، وبالتالي من حق البرلمان أن يتخذ مثل هذا القرار بوقف الإجراءات الطوعية وإلزام منظمة الطاقة النووية الإيرانية وإلزام الحكومة برفع نسبة التخصيب 20% ومنع المفتشين من زيارة وتفتيش المراكز العسكرية والمراكز الأمنية. أما إذا كانت الحكومة أيضا تعترض فهذا من حقها، الحكومة من حقها الديمقراطي، ولكن الحق القانوني يلزم إذا كان هناك أي اختلاف يجب الرجوع إلى مجلس صيانة الدستور ومن ثم إلى مجلس خبراء القيادة، علما أن القرار الذي اتخذه البرلمان ليس فقط يعني هو قرار صادر عن البرلمان، وإنما أيضا كانت هناك مداولات و استشارات ومشاورات بين أعضاء اللجنة البرلمانية المختصة مع مجلس أمن القومي الإيراني، رسى القرار عند هذا المستوى، لأن الجانب المقابل للأسف يعني لا يبدي أي رغبة أو لم يقدم أي عمل وأي إجراء إيجابي وجاد لتطوير هذا الاتفاق وتنفيذه والاستمرار به، وهم يريدون فقط يعني فرض إملاءاتهم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجمهورية الإسلامية تعتز بسيادتها وباستقلالها وبالتالي هي لا تسمح أن تتحول إلى العوبة أو تأتي قوة وتريد أن تفرض عليها يعني هذا الزمن. وأما لماذا في هذا التوقيت نحن نعلم يعني الوضع الآن في داخل الولايات المتحدة الأمريكية، هناك مرحلة انتقالية وجاء رئيس منتخب جديد وهو بايدن، وهو يقول بأنه يريد أن يفتح من جديد يعني حوار نووي وتعود الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق، وبالتالي لا بد من توجيه رسائل يعني إلى الجانب الأمريكي إلى الجانب الأوروبي بأن إيران هي مصممة يعني على مواقفها ومصممة أيضا في نفس الوقت أن تبقى تحظى بثقة المجتمع الدولي.
أعرب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عن استعداده للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني قائلا إن بناء القدرات النووية بالشرق الأوسط هو آخر شيء نريده. واعتبر بايدن مراقبة البرنامج النووي الإيراني أفضل أداة لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط، مضيفا أنه من دون الاتفاق النووي قد نكون أمام وضع تسعى فيه السعودية وتركيا ومصر ودول أخرى بالمنطقة إلى تطوير أسلحة نووية حسب تعبيره. نقلت شبكة CNN عن مسؤول بالإدارة الأمريكية أن إسرائيل تقف وراء عملية اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زادة في طهران، ورفض المسؤول الكشف عن تفاصيل حول إطلاع إدارة ترامب مسبقا عن العملية، وقال إن إسرائيل في العادة تطلع الإدارة الأمريكية على العمليات التي تعتزم تنفيذها، مؤكدا أن فخري زادة كان أحد أهداف تل أبيب لمدة طويلة. إلى ذلك أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيع أن وزارة الأمن تعرفت على أشخاص على صلة بعملية الاغتيال. وحول تداعيات جريمة اغتيال العالم النووي الإيراني الشهيد محسن فخري زاد، نستمع إلى مقابلة مع الكاتب السياسي اللبناني قاسم قصير.
واضح أن الإسرائيليين يعرفون أن اغتيال فخري زاد أو اغتيال قاسم سليماني لن يوقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا في مشروعها التحرري أو النضالي ولا في مشروعها النووي السلمي رغم ادعاءاتهم. يعني الإسرائيليون يدركون أن هذه معركة طويلة، لذلك هم يستخدمون كل الوسائل. طبعا في حال ثبت وكما هي الاتهامات اليوم والمعطيات أن إسرائيل هذا جزء من المعركة التي بدأت ليس اليوم منذ بداية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يعني المعركة مستمرة لأن إيران أخذت خيارا استراتيجيا بدعم القضية الفلسطينية. يعني اللحظة الأولى التي انتصر فيها الإمام الخميني أخذ قرار بجعل سفارة إسرائيل في طهران سفارة فلسطين، وهنا بدأ إضافة لدعمه للمقاومة إضافة للمشروع النووي. المشروع النووي أحد وجوه قوة الجمهورية الإسلامية لكن ليس هو الوحيد حتى، لذلك الإسرائيلي يدرك وهذا سمعته في تقارير وتحليل أن اغتيال القادة لا يوقف المشروع، وهذا طبعا منذ أن بدأت الجمهورية اغتيل عشرات العلماء والمفكرين والسياسيين، لا جمهورية توقفت ولا تراجعت هي إلى الأمام. وأنا أظن أن دماء فخري زادة وغيره من العلماء والشهداء ستعطي طاقة وقوة لهذا المشروع، يعتبرونه كما هم بالنسبة لهم هذا جزء من الصراع، هم يحاولون تعطيل المشروع إيقاف المشروع أو ما يمكن الآن يقال يعني من ضمن التحديدات أن الهدف ليس وقف المشروع، الهدف استدراج إيران إلى حرب في هذه المرحلة الحساسة بين نهاية عهد دونالد ترامب وبداية عهد جو بايدن. يعني هذا هو اختيار هذا التوقيت لهذا. نعرف عادة عمليات الاغتيال تكون موجودة في كل وقت وفي كل لحظة، أجهزة متوفرة، لكن توقيت الاغتيال له علاقة بالجانب السياسي وأحيانا بالجانب التقني. قد يكون أحد أهداف اختيار التوقيت في هذه اللحظة لكي يتم استدراج جمهورية إلى.
أعلن حرس الثورة الإسلامية في بيان أن القبض على عناصر إرهابية من مناوئي الثورة وعملاء الاستكبار العالمي شمالي غرب إيران. أضاف بيان حرس الثورة أن قواته البرية تمكنت بفضل استشرافها الكامل وبواسطة عمليات معقدة من رصد تحركات زمرة إرهابية. يواجه ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد دعوى قضائية جديدة سيرفعها ضده عشرات الشبان السودانيون ممن تعرضوا للاحتيال لدفعهم للقتال كمرتزقة في ليبيا، وأعلن المستشار القانوني لضحايا السودانيين لشركة بلاك شيلد الإماراتية بدء التحرك لرفع دعاوى قضائية إقليمية ودولية بحق 10 شخصيات إماراتية وسودانية وليبية بتهمة الإتجار بالبشر. قال رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لعب دورا استثنائيا في وقف النزاع المسلح الأرمني الأذربيجاني في إقليم قرباغ. أضاف باشينيان أن التعاون الوثيق بينه وبين بوتين مستمر بعد وقف القتال في قرباغ لحل مشكلات أخرى مثل البحث عن المفقودين وتبادل الأسرى والمحتجزين وجثث القتلى. مستمعين، حصدنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. الفلسطينيون يحرقون صور قادة التطبيع العربي والخرطوم تحذر بومبيو من تجميد الاتفاق مع تل أبيب. حماس تدعو قيادة حركة فتح لوقف التهرب من استحقاق الانتخابات الشاملة في فلسطين. طيران العدوان يستهدف مطار صنعاء الدولي ونواب أمريكيون يناقشون مشروع سحب القوات الأمريكية من اليمن. أهلا بكم من جديد. أحرق عدد من اللاجئين الفلسطينيين في مخيم البدوي شمالي لبنان صورا لقادة التطبيع العربي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد وملك البحرين حمد بن عيسى. جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية دعت إليها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ولجان العمل في المخيمات بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني. قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو لدى استقبال وزير الصناعة والتجارة البحريني والوفد المرافق أن توقيع الاتفاقيات سيوسع دائرة السلام بين كيانه وجميع دول المنطقة حسب قوله. وقال أيضا نتنياهو أنه لقد وقعنا بعض الاتفاقيات مع البحرين وسيتم التوقيع على المزيد من هذه الاتفاقيات. كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان حضر باتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من أن الخرطوم ستجمد التطبيع مع الكيان الإسرائيلي. وأضافت الصحيفة أن الخرطوم ستتخذ هذه الخطوة إذا لم يوافق الكونغرس الأمريكي على منح حصانة من الدعاوى القضائية في تفجيرات 11 سبتمبر. دعت حركة حماس قيادة حركة فتح إلى وقف التهرب من استحقاق الانتخابات الشاملة في فلسطين، وذلك استجابة للمجموع الوطني. وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم من الموقف الذي طرحته كل القوى الوطنية الفلسطينية في اللقاء الوطني حول ضرورة إجراء انتخابات شاملة يجب أن يقابل بموقف واضح من قيادة حركة فتح بالموافقة على هذا المطلب الوطني. وطلب قاسم حركة فتح وقف تهربها من الانتخابات الشاملة كونها استحقاقا وطنيا، مؤكدا أن من حق الشعب الفلسطيني أن يختار من يمثله عبر صناديق الاقتراع. إلى ذلك أكدت الفصائل الفلسطينية أن تراجع السلطة عن اتفاق الأمناء العامين وجه ضربة لمسيرة المصالحة وإنهاء الانقسام الوطني. وللمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير.
على طاولة واحدة تداعت كافة الأطياف السياسية ما عدا حركة فتح لتسليط الضوء على القضايا الوطنية، لا سيما في ظل ما شاب ملف المصالحة من تعثر بعد رفض حركة فتح الذهاب باتجاه انتخابات شاملة تشمل المجلس الوطني على حد ما أعلنته حماس في هذا الاجتماع.
الفصائل اليوم أجمعت على أن تراجع السلطة عن مقررات الأمناء العامون ضرب مسيرة المصالحة وإنهاء الانقسام في الصميم، ولذلك طالبت الفصائل كلها السلطة بالتراجع. أيضا طالبت السلطة الفلسطينية بالتزامن بالانتخابات المجلس التشريعي والوطني والرئاسة لإنهاء كل هذه القضايا في وقت واحد.
يحاول الكل الوطني بلورة موقف وطني فلسطيني موحد في مواجهة الجرائم الصهيونية ورفض التطبيع مع العدو الصهيوني وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني خصوصا مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ورفض العودة إلى المفاوضات.
حركة حماس ومعها الفصائل الفلسطينية استعرضت خطورة المرحلة الحالية، لا سيما بعد تعويل السلطة على الإدارة الأمريكية الجديدة وعودة التنسيق الأمني في ظل زيادة وتيرة الاستيطان وبقاء خطر الضم الذي أكدوا أنه يسير على قدم وساق ولكن بعيدا عن الإعلام.
يعني هذا اللقاء هو لتوحيد الموقف الوطني الفلسطيني القائم على ضرورة مواجهة الاحتلال وسياسة الضم من خلال استنهاض المقاومة بكافة أشكالها.
أيضا أفض كل أشكال العودة للعلاقة مع هذا العدو المجرم، لأن العودة لهذه العلاقات ستؤسس لمرحلة جديدة من الوهم والضياع لشعبنا الفلسطيني.
ولعل أبرز التحذيرات التي أطلقتها فصائل المقاومة في هذا الاجتماع هو محاولات استدراج السلطة للتطبيع وإعادة ترتيب الأوراق لصالح الاحتلال وأمريكا.
لقاء وطني جامع حاولت فيه الفصائل الفلسطينية وضع النقاط على الحروف، لكن الحروف التي لا لبس فيها أن فلسطين أكبر من الجميع، وأن الوحدة الفلسطينية باتت ضرورة وطنية وأخلاقية لإنقاذ ما تبقى من القضية.
شن طيران تحالف الأردن السعودي غارتين استهدفتا مطار صنعاء الدولي، حيث أصابت إحداهما مبنى الاستقبال قيد لإنشاب المطار، ما تسبب بأضرار مادية. إلى ذلك انضم 13 نائبا أمريكيا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى لائحة الموقعين على مشروع قانون يدعو لسحب القوات الأمريكية من العمليات العدائية في اليمن. المشروع الذي بات يحمل توقيع 20 نائبا أكد أن المشاركة العسكرية لأمريكا بالعدوان الذي تقوده السعودية في اليمن ساهمت في إحداث أكبر أزمة إنسانية بالعالم. هذا ووقعت 29 منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان على خطاب موجه للكونغرس الأمريكي يعارض بيع أسلحة للإمارات تتضمن صواريخ وطائرات مقاتلة ومسيرة بقيمة 23 مليار دولار. وعربت مؤسسة مشروع الديمقراطية بالشرق الأوسط التي تبنت الحملة عن عملها بوقف الصفقة كليا، وقالت إن الإمارات شريك أساسي بالعدوان على اليمن. وللمزيد من التفاصيل إليكم هذا التقرير.
تمضي الإمارات قدما في صفقات تسلح بمليارات الدولارات مع الولايات المتحدة رغم المناشدات الدولية لوقف العدوان على اليمن والتي تشارك فيه الإمارات إلى جانب السعودية. وإزاء تلك الصفقات المزمع وقعت 29 منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان على خطاب موجه للكونغرس الأمريكي يعارض صفقة أسلحة للإمارات بقيمة 23 مليار دولار تشمل صواريخ وطائرات مقاتلة وأخرى بدون طيار. وتأتي الموافقة على تلك الصفقة في أعقاب اتفاق التطبيع بوساطة أمريكية بين أبو ظبي وتل أبيب الذي أبرم بين الجانبين في سبتمبر أيلول الماضي. سيث بايندر من مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط والذي تبنى تلك الجهود أبدأ أمله في وقف تلك الصفقة كليا وإرسال إشارة مهمة لإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن القادمة بأن هناك مجموعة متنوعة من المنظمات تعارض تسليم هذه الأسلحة. بالموازاة قدم 3 أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لوقف الصفقة في مؤشر على مواجهة مع ترامب قبل بضعة أسابيع من مغادرته البيت الأبيض. وتأمل الإمارات في الحصول في أقرب وقت ممكن على طائرات F-35 خاصة بعد أن أبلغت إدارة ترامب الكونغرس عزمها بيع 50 طائرة منها لأبو ظبي بعد رفع الكيان الإسرائيلي الفيتو عن الصفقة. فالصفقة المرتقبة تأتي في ضوء التطبيع العلاقات بين أبو ظبي وتل أبيب، ويفهم منها وفق العديد من المعطيات والتطورات موافقة أمريكية ضمنية للجرائم الإماراتية المرتكبة في العديد من دول المنطقة على غرار ليبيا واليمن. وقد أعلنت الأمم المتحدة أن العدوان على اليمن أودى بحياة 233 ألف شخص منذ بدايته قبل 6 أعوام، وقد وصلت البلاد لنقطة لا عودة. كما حذرت منظمة الصحة العالمية من أن نحو 9 ملايين يمني مهددون بفقدان إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية، وذلك بسبب مواصلة الحصار والعدوان السعودي الإماراتي.
صوت الكنيسة الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على حل نفسه ودعا إلى تنظيم انتخابات جديدة ستكون رابعة خلال عامين. وأيد 61 نائبا بالكنيسة هذا المشروع من أصل 6 مشاريع يدرسها الكنيسة حاليا، وكلها تدعو لحل البرلمان الإسرائيلي. تحقق وزارة العدل الأمريكية في احتمال تحويل أموال إلى البيت الأبيض كرشاوى مقابل إصدار عفو رئاسي استنادا إلى وثائق تم الكشف عنها في محكمة اتحادية. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
رشوة مقابل العفو تكشف عنها وزارة العدل الأمريكية في قضية تتعلق بمنظومة فساد أمريكية تضم جماعات ضغط ومحامين ومتبرعا ثريا مموّلا لحملات سياسية وشخصا آخر موجودا في السجن يريد الاستفادة من عفو رئاسي أو تعليق لتنفيذ عقوبات. التحقيق الساري منذ آب أغسطس لا يسمح بتحديد هوية الأفراد الذين تمت تغطية أسمائهم، لكنه يتناول شرعية البحث باتصالات وأجهزة إلكترونية تابعة للأشخاص ومن بينهم محامون. ويشير التقرير إلى أن محامين وأفرادا من جماعات ضغط سرية استهدفوا مسؤولين في البيت الأبيض لطلب عفو رئاسي، مشيرين إلى أن المساهمات الجوهرية في الحملة التي قدمت في الماضي والمساهمات السياسية الهامة المقدمة من جانب متبرع قدمت هذا العرض باسم شخص يسعى للحصول على العفو. ورغم أن التقرير لم يحدد تاريخ حصول تلك الأحداث، لكنه كشف في وقت حساس في الولايات المتحدة، فيما يوجد تشكيك بأن الرئيس الذي توشك ولايته على الانتهاء دونالد ترامب ربما يمنح العفو الرئاسي إلى مزيد من الأشخاص بعدما قدمه لمستشاره السابق للأمن القومي مايكل فيلن الأربعاء الماضي، كما فعل مع العديد من حلفائه السياسيين حيث منح عفوا أو قلص عقوبات عنهم. كما أن ثمة نقاشا حول إمكانية أن يمنح ترامب نفسه عفوا عن كل ما قد يدان به في القضاء على علاقة بولايته الرئاسية. ويتمتع رؤساء الولايات المتحدة بموجب الدستور بسلطات واسعة للعفو عن مدانين بجرائم اتحادية.
يواصل فيروس كورونا انتشاره المرعب في العالم، ولسبة تتخطى حاجز 64,190,000 حالة. يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية أن العالم لا يزال يسجل ارتفاعا ملحوظا في معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
لا يزال العالم يسجل إصابات مرتفعة بكورونا بالرغم من انخفاض طفيف في عدد الإصابات اليومية بحسب منظمة الصحة العالمية. وأعلنت المنظمة في تقريرها الأسبوعي تسجيل نحو 4 ملايين إصابة في العالم خلال الأسبوع المنصرم، ما يرفع إجمالي الإصابات في العالم إلى أكثر من 64 مليون حالة. لكن المنظمة الدولية أفادت بأن معدل الوفيات جراء الفيروس يرتفع بعدما زاد بنحو 70,000 خلال الأسبوع الماضي، وبذلك تقترب حصيلة حالات الوفاة العالمية جراء الجائحة من 1,500,000 حالة. الولايات المتحدة التي لم تتوقف عن حيازة الأرقام القياسية للجائحة كان آخرها تسجيل وفاة أكثر من 2,500 شخص خلال 24 ساعة، وزاد عدد المصابين فيها إلى نحو 1,200,000 حالة خلال الأسبوع الماضي بحسب منظمة الصحة العالمية. وفي أوروبا التي تشهد انخفاضا طفيفا في أعداد المصابين، فقد تم تسجيل أكثر من 1,500,000 إصابة جديدة وأكثر من 35,000 حالة وفاة خلال أسبوع. ألمانيا وحدها سجلت نحو 125,000 إصابة خلال أسبوع واحد، وارتفع إجمالي الإصابات فيها قرابة 1,100,000، وحصيلة الوفيات تجاوزت 17,000 حالة. أما الهند التي تلي الولايات المتحدة في قائمة البلدان الأكثر تضررا بالوباء باتت تسجل انخفاضا في الحصيلة اليومية، لكنها سجلت 300,000 إصابة بالوباء كورونا خلال الأسبوع المنصرم. ازدياد هنا وانخفاض هناك، والفيروس يجول ويصول في المعمورة، والكل يترقب بدء التطعيم باللقاح. وفي هذا الخصوص فقد حصل لقاح فايزر على ترخيص لاستخدامه في المملكة المتحدة قبل أن يحصل عليه في الولايات المتحدة نفسها. وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن اللقاح سوف يصبح متوفرا في عموم البلاد اعتبارا من الأسبوع المقبل. كما سبق أن طلبت اليابان 60 مليون جرعة من هذا اللقاح و25 مليونا من منافستها شركة موديرنا الأمريكية. وقد أكدت الحكومة اليابانية بعد أسبوعين من إعلان رئيس وزرائها حالة التأهب القصوى إثر الجائحة، أكدت عزمها توزيع اللقاحات المضادة لكورونا مجانا لجميع سكانها.
وهذا تذكير بالعناوين. رئيس روحاني يقول إن إمكانيات إيران النووية أصبحت اليوم أقوى وأكثر تطورا. مجلس صيانة الدستور يوافق على قرار البرلمان الإيراني إلزام الحكومة رفع تخصيب اليورانيوم إلى 20%. مسؤول في الإدارة الأمريكية يؤكد أن الكيان الإسرائيلي يقف وراء عملية اغتيال العالم الإيراني فخري زاد. بهذا وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
ثلاث دعوات لا يحجبن عن الله تعالى: دعاء الوالد لولده إذا بر، ودعوته عليه إذا عق، ودعاء المظلوم على ظالم، ودعاؤه لمن انتصر له منه. ورجل مؤمن دعا لأخ له مؤمن واساه فيما، ودعاؤه عليه إذا لم يواسه مع القدرة عليه واضطرار أخيه إليه. الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من البرنامج، إذ نواصل وقفتنا وتأملاتنا عند نتاجات السينما الإيرانية في مجال سينما الأطفال واليافعين، لنشير إلى مجموعة أخرى من أفلام الأنيميشن الإيرانية والتي نالت إعجاب الكثيرين. هذا وكعادة البرنامج نتعرف بشيء من التفصيل على أحد النجوم السينمائيين في الفقرة المخصصة، وهي الممثلة مليسا ذاكري، ونواصل الحديث عن تاريخ السينما الإيرانية على صعيد إنتاجها لأفلام الأطفال واليافعين. وفي النهاية سنستمع إلى مقطع من موسيقى فيلم رستم وسهراب، والذي سنتحدث حوله في هذه الحلقة من البرنامج. أيها الأكارم، في زمن تسعى كبريات الشركات المنتجة لأفلام الأنيميشن في العالم أمثال الهوليوود لإنتاج الأفلام بمختلف أشكالها، ولاسيما الأفلام الخارجة عن حدود الأدب والقيم الإنسانية والإسلامية، وتسعى لترويج وتطبيق ثقافات غير أخلاقية كأفلام تحاول تطبيع حالات المثلية وما إلى ذلك من الثقافات الجنسية، تبدو ضرورة مواجهة المحتوى الفاسد بالمحتوى القيمي والمدروس أمرا خطيرا وبالغ الأهمية، ومسؤولية كبيرة تلقى على عاتق أصحاب الشأن. ولا شك أن سينما الأطفال واليافعين بحاجة إلى المادة الفكرية والتربوية التي تساهم في تنمية وتربية الأطفال من الناحية الفكرية والثقافية. تتوفر هذه المادة وبكثرة في القصص الجذابة والممتعة التي يمكننا العثور عليها ضمن آثار رائعة من الأعمال الإيرانية، على سبيل المثال بوستان وجلستان للشاعر الإيراني الشهير سعدي، وشخصيات الشاهنامة أي ملحمة الملوك للشاعر الإيراني الكبير فردوسي. يعتقد المهتمون بالسينما الإيرانية أن ما يوجد في التراث الأدبي الإيراني ولا سيما كتاب الشاهنامة يستحق أن تكون مادة دسمة وممتعة وفي الوقت نفسه غنية بالقضايا الجذابة والمطلوبة من الناحية الأخلاقية والتربوية لحاجة المتلقي. وبالرغم من قلة الأعمال السينمائية في إطار الأنيميشن، إلا أن المخرجين يعربون عن أملهم في مستقبل واعد لسينما الأطفال واليافعين، والتفاؤل بدور فعال لسينما الأطفال والناشئين من خلال إدارة واعية وصاحبة القدرة والنفوذ. في هذا الإطار أيها الأكارم، لابد أن نشير إلى فيلم الأنيميشن الإيراني بعنوان رستم وسهراب، والذي استلهم فكرته من إحدى روائع الأساطير الإيرانية التي أوردها الشاعر أبو القاسم الفردوسي في الشاهنامة، وقد قيل بحقها إنها موسوعة تتحدث عن ثقافة الشعب الإيراني وعلمه وفنه وتاريخه القديم. إن البحث والدراسة فيها يحتاجان إلى سنوات عديدة ليبلغ المرء إلى فهم وإدراك عمق الكتاب الكبير. اعتمد سيناريو الفيلم الإيراني رستم وسهراب على الأسطورة التي يعرفها الإيرانيون وهم يتفاعلون معها عند ذكرها لما فيها من عناصر جذابة وأخلاقية وقيمية.
در زمانهای خیلی دور ستمگری خود را پادشاه توران خواند. رویایش به چنگ آوردن تمامی سرزمین ها بود و تنها یک مرد میان او و آرزوهایش قرار داشت. اون کیه؟
یه سردار ایرانی.
سرداری که در موردش بحث میکنی یه مرد معمولی نیست.
بانوی من، به نظرتون ابهت و جذابیت اون مرد خیره کننده نیست؟
چرا؟ اتفاقا داشتم چی؟ ای بی ادب.
انتج فيلم الأنيميشن الإيراني بعنوان رستم وسهراب عام 2001 من إخراج كيانوش دالواند في مدينة بروجرد التابعة لمحافظة لورستان غرب إيران. وقد شارك في إنتاج هذا الفيلم مركز السينما الوثائقية للتنمية واستوديو آريا لأفلام الأنيميشن. اسم الفيلم رستم وسهراب يعود إلى واحدة من القصص المحزنة التي ترويها الأساطير الإيرانية، فرستم كان أقوى أبطال إيران في الحروب. تزوج في منتصف عمره من إحدى بنات العائلة الحاكمة في توران المعادية لبلاده، وتركها بعد مدة قصيرة، لكنها أنجبت ولدا أسمته سهراب، الذي عاش في توران وتحول بدوره لرجل قوي معروف في بلاده. يسأل سهراب عن هوية أبيه لاحقا، ويعرف أنه بطل شجاع من إيران، فتحرك نحوها ليبحث عنه، واعتقد الإيرانيون أنه عدو قادم من أرض توران لمحاربتهم، فحصلت مواجهة بين الأب وابنه دون أن يعرف أحدهما هوية الآخر، فقتل سهراب على يد رستم. ولكن الأخير عرف أنه قتل ابنه بعد فوات الأوان، إلا أن الفيلم وخلافا لما جاء في ختام الرواية الأصلية في الأسطورة فلا يقتل سهراب على يد والده رستم.
جسارت این بچه منو یاد جوانی های خودم میندازه.
قوی ترین سردار ایران کیه؟
اون یه مرد معمولی نیست، اون تو قدرت و شهامت بی همتاست. اون یه اسطوره است،
اون در قدرت و شهامت بی همتاست.
اون یعنی ایران و ایران یعنی رستم.
يتطرق فيلم رستم وسهراب إلى شرح هذه الأسطورة من خلال نظرة جديدة. يصور الفيلم مشاهد كثيرة عن المعارك والحروب، وفيها يقتل ويجرح الكثير من الجنود والأمراء. يعتقد النقاد السينمائيون أن مشاهد الفيلم تخلو من المظاهر السلبية المجتمعية، إلا أنها تحتوي على مشاهد الموت وانفصال الطفل عن والدته، مشاهد تؤثر ربما في نفسية الأطفال. يتميز الفيلم بالسهولة في رواية القصة، بحيث يدرك الأطفال وبكل سهولة مقاصد الفيلم، إذ يسعى لإبراز أهمية الوطن والدفاع عنه والقيم والتقاليد. لقد حاول الفيلم تصوير البطل رستم كنموذج إيجابي للمتلقي.
نجوم سينمائية.
اسمحوا لنا أيها الأكارم بالوقفة مع فقرة نجوم سينمائية لنعود بعدها إليكم ومتابعة الحديث.
ضيفة أضواء لهذه الحلقة هي طاقة شبابية واعدة ما زالت تنتظر فرصتها الأكبر للظهور، لكن خلال الأدوار المعدودة التي أوكلت لها نالت إعجاب المخرجين ومشاهديها. إنها ميليسا ذاكري.
أنا ميليسا ذاكري، ممثلة سينمائية، ولدت عام 1992 ولي من العمر 26 عاما، خريجة جامعة سورة الفنية. بدأ مشواري الفني من هذه الجامعة ومن ثم العمل في مؤسساتها الفنية، وعملت هناك في بعض المشاريع الطلابية، ثم انتقلت للعمل في مؤسسة كارنامة للإنتاج الفني، ومنها كانت انطلاقتي في احتراف التمثيل، إذ ظهرت لأول مرة في فيلم الرجل الذي تم حذفه، وبعده مثلت في فيلم زقاق لا اسم له عام 2004، وفي عام 2006 مثلت في فيلم أبا جان، وبينهما مثلت أدوارا صغيرة في فيلم أو فيلمين. لكن ظهوري الذي لفت الأنظار لأول مرة كان في فيلم زقاق لا اسم له، إذ كان لي دور أطول وأكثر تأثيرا. دخلت فريق إنتاج هذا الفيلم من خلال تقديم اختبار للمخرج السيد علي مرداني على دور في الفيلم، فوجدني مناسبة للشخصية، فحظيت باختياري للظهور في هذا الفيلم. طبعا أنا مثلت دور بنت الأسرة ساحل، بنت لها قصة ملموسة جدا وواقعية، لهذا تفاعلت معها وشعرت أنني سأظهر في شخصية سيتفاعل معها الناس وسيرون أدائي. هذا ما كان يزيدني طاقة وتفاعلا مع الشخصية وأحداث الفيلم، خصوصا وأن جميع أحداث الفيلم وأن قصته واقعية ومستوحاة من الواقع الاجتماعي الذي نعيشه، بحيث أنني وبكل سهولة كنت أتصور المشهد وأنا أقرأه. أنا أعتبر هذا الفيلم تجربتي الأولى في مجال احتراف التمثيل السينمائي، وأنا سعيدة جدا بهذه الانطلاقة. في الماضي وعندما كنت أحلم بدخول عالم فن التمثيل، كنت أتمنى أن أعمل إلى جانب فنانين كبار أمثال السيدة كتايون رياحي، السيدة فاطمة معتمد آريا، والسيد خسرو شكيبائي رحمة الله عليه. وقد تحقق بعض حلمي عندما مثلت إلى جانب السيدة فاطمة معتمد آريا في فيلم أبا جان.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، عودة إلى حديثنا عن الفيلم الإيراني رستم وسهراب الذي أنتج ضمن إطار أفلام الأنيميشن أو الرسوم المتحركة. حول الرسالة التربوية التي يسعى إليها الفيلم، لابد أن نقول إن فيلم رستم وسهراب يحمل رسالة كبرى إلى المشاهدين، وهي حب الوطن وتمجيد ثقافة الأبطال في الدفاع عن الوطن وبذل الغالي والنفيس في هذا المجال. يوفر هذا الفيلم الفرصة المناسبة لمزيد من معرفة الأطفال واليافعين حول الثقافة والهوية الإيرانية. بإمكان الفيلم وكما حدث فتح باب الحديث والنقاش بين الأولاد والوالدين حول مختلف القضايا المتعلقة بالوطن والتحديات التي كان يواجهها في الماضي وما زال يواجهها، ليأتي الحديث عن الأبطال المعاصرين في فترة الحرب المفروضة. كما أن الفيلم يدعو مستمعين الكرام إلى تعرف الأطفال واليافعين على التراث الأدبي الفارسي المتمثل بملحمة الشاهنامة للشاعر الإيراني الكبير فردوسي. ولكن بشكل عام لم يخطر ببال أحد أن يقدم مخرج ما على إنتاج فيلم يتناول أسطورة رستم وسهراب الشهيرة في الثقافة الإيرانية. المخرج كمال دالواند يتحدث عن الدوافع الأولى للانطلاق نحو إنتاج هذا الفيلم.
رستم وسهراب
الحقيقة فإننا كنا نحفظ قصة رستم وسهراب منذ أيام الطفولة، إلى أن التقيت بالسيد محمد فريدة بعدما عين مديرا للسينما التجريبية، وطرحت له الفكرة فوافق جنابه على المقترح. ونظرا لخلفيتي في العمل السينمائي لحوالي 9 سنوات اعتمد علي. بدأنا بالمشروع عام 2008 وقد أنجزنا العمل باللغة الإنجليزية عام 2011، وبعد عام أنتجنا الفيلم باللغة الفارسية.
وعن الخصائص الفنية التي يحملها الفيلم يتحدث إلينا موزع الفيلم السيد علي سرتيبي قائلا:
إن الخصائص الفنية للفيلم تعود إلى قوة الرواية والتي تنبعث من عمق تراثنا الثقافي وتاريخنا القديم، وهي روايات شاهنامة الشهيرة والتي تحظى بنقاط ملفتة وجذابة للغاية، بالإضافة إلى الإقبال الشديد الذي حظي به الفيلم خارج البلاد. وقد حقق الفيلم مبيعات كبيرة، يأتي في المرتبة بعد فيلمي المخرجين سيد مجيدي وسيد فرهادي، حيث نال هذا الفيلم الإعجاب من الناحية الصناعية والتقنية.
لقد أنتج هذا الفيلم في البداية باللغة الإنجليزية، ومن ثم تم دبلجته إلى اللغة الفارسية. حول هذه الملاحظة يقول المخرج كمال دالواند:
بطور معمول نسخة فارسي
طبعا، فإن الفيلم باللغة الفارسية مع الإعلان الإنجليزي كان قابلا للتسويق، ولكن هذا الأمر كان مستحيلا إذا أردنا تسويق الفيلم باللغة الفارسية في مختلف بلدان العالم. لذلك ارتأينا أن ننتج الفيلم باللغة الإنجليزية لا أن تتم دبلجته إلى الإنجليزية.
تم إنتاج هذا العمل الفني ليس في العاصمة طهران، بل في إحدى المحافظات التي ربما لا تصل فيها الإمكانيات كما هي الحال في طهران. عن هذه النقطة أشار المخرج دالواند قائلاً:
بالمناسبة فإن الابتعاد عن مركز الإنتاج السينمائي في البلاد وتحديدا في مدينة بروجيرد حمل لنا الكثير من المتاعب، منها عدم وجود القوى المتخصصة، وعليه كان يجب القيام بتدريب العناصر الجديدة أو العمل مع الحرفيين في هذا المجال عن طريق الأجواء الافتراضية، وهو أمر لا يخلو من إشكاليات عديدة في الإدارة والإشراف. ولذا فكان أفضل طريق هو القيام بتدريب الكوادر الجديدة هذا من الناحية السلبية، وهناك نقاط إيجابية كثيرة، منها التنفس في أجواء نظيفة وسهولة الوصول إلى محل العمل بعد المشي لعشر دقائق.
همین که توی هوای پاکی تنفس، همین که صبح که میخوایم بریم سر کار 10 دقیقه پیاده روی میکنیم و به محل کارمون میرسیم.
باید بگم که حقه شما شرم‌آوره. با کشتن اون خودتونو به مرگ نزدیکتر کردین. مهرزاد فقط یه سردار نیست، اون پسر منه.
الفيلم الإيراني رستم وسهراب قبل العرض داخل إيران تم عرضه في الخارج، فقد تم عرضه في نحو 50 دارا سينمائية في روسيا وفي دوري السينما في البلدان المطلة على الخليج الفارسي. مما يذكر أن الفيلم يبدأ بمشهد يصور الخليج الفارسي، أي أن الكاميرا تبدأ بتصوير مياه الخليج الفارسي إلى أن تنتقل إلى خريطة إيران. أفلام الأنيميشن عادة تنتج للأطفال، ولكن هذا الفيلم يختلف. موزع الفيلم علي سرتيبي يعتقد أن الفيلم يخاطب جميع الشرائح العمرية، مضيفا أن الفيلم يعد فيلم أفراد الأسرة. وبحسب مخرج الفيلم فإن أفلام الأنيميشن التي أنتجت خلال العقد الأخير لا تلقى اهتمام الأطفال فحسب، بل إن الأسرة بكامل أفرادها يتابعون أفلام الكرتون بكل شغف.
من تاريخ السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الكرام، أهلا بكم. لا شك أن إنتاج أفلام الأنيميشن حاله حال سائر الفروع الفنية في إيران، شهد نموا وتطورا فيما بعد انتصار الثورة الإسلامية، ولا سيما بعد انتهاء فترة الحرب المفروضة. تنقسم الإنتاجات الفنية في هذا الإطار إلى 4 أقسام: أفلام الأنيميشن التلفزيونية القصيرة والطويلة والمسلسل، الأعمال المشاركة في المهرجانات السينمائية، الإعلانات والدعايات، الأعمال المنتجة السينمائية. لقد ساهم حضور الحاسوب بدور فعال في مجال إنتاج أفلام الأنيميشن، لتنشط مجموعات صغيرة وكبيرة في مجال إنتاج أفلام الأنيميشن، وهي إنتاجات ما زالت متواصلة على قدم وساق. لقد شهدت السينما الإيرانية بزوغ نجوم كبار في مجال إنتاج أفلام الأنيميشن، نذكر بعضا منها: جعفر تجارتشي الذي كان عقيدا في القوات الهوائية، هو أول من قام بتجربة السينما وتصوير فيلم الأنيميشن ذي فريم واحد، وقدم أول عمل له في إطار فيلم أسود وأبيض. إسفنديار أحمدية وهو من مواليد 1928، لقد تعلم فن الرسم خلال سنتين على يد الأستاذ علي أصغر بوتجر، وفي عام 1947 التحق بمدرسة كمال الملك الفنية، وواصل تعلمه لفن الرسم على تلامذة الأستاذ الشهير الإيراني كمال الملك مثل إسماعيل أشتياني، محمود أولياء، وحسن شيخ، وهذا الأمر أدى به إلى أن يسير في طريق كمال الملك وأن تحمل أعماله نكهة وبصمة مدرسة الأستاذ كمال الملك. في عام 1957 قام إسفنديار أحمدية برسم فيلمي الملا نصر الدين والقمر الصناعي، ولكن لا تمتد مدة الفيلم أكثر من دقيقتين، إلا أنه ومن خلال هذين الفيلمين سجل نفسه كمؤسس لأفلام الأنيميشن، أي الرسوم المتحركة في إيران.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، نعود إلى حديثنا حول فيلم الأنيميشن الإيراني رستم وسهراب، والذي تم تقييمه من قبل عدد من النقاد السينمائيين، وهو المطلوب جدا لكي يمهد الطريق أمام الأعمال القادمة، ولتستفيد من التجارب التي قدمتها أعمال مثل فيلم رستم وسهراب. إن هذا الفيلم أيها الأكارم يعد محاولة جريئة أمام سائر الأعمال وأفلام الأنيميشن الطويلة والمسلسلات التلفزيونية التي استطاعت أن تحافظ على الأصالة الوطنية والهوية الإيرانية. فيلم رستم وسهراب، وبتعبير بعض النقاد السينمائيين، عبارة عن بارقة أمل لتخليص الأطفال واليافعين اليوم من السيل الهادر من الإنتاجات السينمائية الغربية والألعاب الإلكترونية التي أغرقتهم في توجهاتها المقصودة وأهدافها الشريرة. ولذلك فإن إنتاج مثل هذا العمل الفني وبهذا المستوى من النجاح والجودة يدعونا إلى إعادة النظر في قدرات شبابنا الطموحين وتوفير المزيد من الإمكانيات لهم ليعيدوا البلاد إلى الآثار الفخمة والأصيلة وإعادة الهوية المفقودة إلى الطفولة البريئة التي تبحث اليوم عن هويتها الأصيلة في خضم الأعمال والإنتاجات السينمائية التي تغزونا من الغرب وأعداء قيمنا وتراثنا.
أنغام سينمائية.
في هذه الفقرة من البرنامج مستمعينا مستمعاتنا، ندعوكم للاستماع إلى موسيقى الفيلم السينمائي الإيراني الذي تعرفنا عليه خلال هذه الحلقة من البرنامج فيلم الأنيميشن رستم وسهراب، وهو من أعمال تولت إليزائيب وأكاديمية موتزارت الموسيقية. نستمع معا إلى موسيقى هذا الفيلم. أيها الأكارم، إلى هنا وتنتهي حلقة أخرى من هذا البرنامج. نتمنى لكم كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد وتقديم أمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
في الذكر بكم أوصاني، دمتم في قلبي أزهارا يا فلذاتي، يرويكم حبي نهرا يا حلم حياتي. معنا أنتم ليظل أفنى وبكم سأظل، أفنى وبكم سأظل.
أولادي رغدي، أولادي سندي وربيع يوم.